وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لمختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الثلاثاء يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء الثاني من شهر الله المحرم عام 45 و400 ألف، عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره رحمه الله واختصره في قصة حفر زمزم، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالدينا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب.
يقصد ذكر يعني ابن إسحاق.
ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب، ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات، ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة: لحجت وكنت في الذكرى لجوج.
صواب لججت.
لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم. لهم طالما بعث النشيجا إلى آخرها. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها، وذكر أمر الحمص، وقال إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولد من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، أيحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأقط ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب أحمس طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ، ولم ينتفع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقي، وحملوا على ذلك العرب فدانت به. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: لقوم يعلمون.
أحسنت. ثم ذكر يعني الإمام المغازي محمد بن إسحاق ذكر في مغازيه قصة حفر زمزم، وهذه القصة المستفاد منها أنها من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخص الله بها عبد المطلب. وكل آية وحدث قبل النبوة فهي من إرهاصات النبوة، وهي من آيات النبوة. ومن ذلك حفر زمزم، ومن ذلك إهلاك أبرأة الأشرم ومن معه من أهل الحبشة واليمن الذين قصدوا هدم الكعب. وما جرى فيها من العجائب إذ خص الله تبارك وتعالى بهذا البئر عبد المطلب، وكان قد جاء سيل قبل ذلك بمدة وجرف الماء والطين حتى لم يهتدوا أين مكان البئر. حفروا حفرا كثيرة لكن لم يهتدوا إلى مكان البئر. ثم اتفقوا، وهذا قبل عبد المطلب، على أن يتركوا المكان مطمورا من الطين، وصاروا يجلبون المياه من آبار أخرى حتى كاد أن ينسى زمزم. فلما كان زمن عبد المطلب رأى في المنام أنه يكون البيت من خلفه ويأخذ كذا قدما ثم يحفر فيجد ماء زمزم، ففعل كما رأى وخصه الله جل وعلا بزمزم، وصار قضية السقاية إلى بني عبد المطلب على وجه الخصوص. ثم ذكر ابن إسحاق قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. وعجائب هذه القصة أن عبد المطلب لما حفر زمزم أرادت قريش أن تغلبه على زمزم فأبى، وقال: إنما أنا حفرتها وأنا الذي عرفت مكانها، فليس لأحد له شركة معي إلا أن أشاء. فأبوا عليه ورأوا أنه ليس له من يحميه، فنذر نذرا لله عز وجل إن رزقه الله من البنين 10 أن يذبح أحدهم قربانا لله جل وعلا. وهذا النذر ليس من سنن الأنبياء والمرسلين، وزعمه بأن هذا من فعل إبراهيم بإسماعيل خطأ بين، لأن إبراهيم عليه السلام لم ينذر هذا النذر، وإنما رأى مناما، ورؤى الأنبياء حق بخلاف رؤى غيرهم. وقد من الله عز وجل عليه 10 من الولد، فأراد أن يفي بوعده فعمل القرعة، أي واحد من أبنائه يخرج عليه القرعة يأخذه ويجره وينحره ويذبحه كما يذبح الشاة، فكلما اقترع خرج السهم على عبد الله. في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فقال لا بد من ذبحه. وهذه القصة مشهورة، ويروى فيه حديث أنا ابن الذبيحين، لكن الحديث ضعيف. من حيث الواقع لا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن الذبيحين. عبد الله يوم أن نذر به أبوه وخرجت القرعة عليه، ثم فداه بمئة من الإبل، وإسماعيل عليه السلام الذي أراد إبراهيم عليه السلام أن ينحره تنفيذا لأمر الله إياه في المنام، فقال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام هو أصغر أولاد عبد المطلب، ولما تزوج وحملت زوجته آمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء زائرا إلى أخواله، فإن أم عبد المطلب من بني النجار، وهذا وجه كون بني النجار من الأنصار من الخزرج، لهم نسب من جهة الأم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء قفوله أصيب بحمى يثرب ومات في الطريق، كما أن قصة وفاة عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه مشهور في كتب التاريخ والسير. يقول ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها. الأنبياء عليهم السلام لهم من الآيات التي يسميها بعض الناس بالمعجزات ثلاثة أنواع: آيات لهم قبل نبوتهم وبعثتهم، ومثل هذا ما جعله الله لموسى إذ رأى فرعون أن ولدا من أولاد بني إسرائيل يهدم ملكه في المنام. ومن الآيات التي تكون قبل النبوة سواء كان قبل الولادة أو حين الولادة أو بعد الولادة، هذا القسم الأول، آيات تكون قبل الزمن البعثة والنبوة، وآيات تكون بعد البعثة مستمرة أو منقطعة زمانية أو مكانية إلى حين وفاته، إلى حين وفاة النبي، مثل عصا موسى عليه السلام، ومثل القرآن الكريم، ومثل زيادة الماء بين إصبعي النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث الآيات التي تكون بعد موت النبي مما يدل على نبوته، ومن هذا القسم هلاك أعداء النبي ونجاة المتبعين للنبي. وبالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا القسم صنفان: الأول وهو الأعظم القرآن الكريم، فإنه معجزة دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، وهي نبوة آية ومعجزة ودلالة وبرهان ساطع باق إلى قيام الساعة. القسم الثاني من براهين نبوة نبينا عليه السلام، من القسم الثالث، ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الغيبيات مما وقع عيانا يراه الناس بيانا. الغيبيات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بيانا ووقع عيانا، ومن ذلك مثلا خبره عن اختلاف أصحابه بعد موته، ومن ذلك خبره أنه سيخرج الدجالون كذابون ثلاثون كل يدعي النبوة. ومن ذلك خبره عليه الصلاة والسلام عن نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام، وقد كان سنة 40 أو 60 و500 من الهجرة كما ذكره أبو شامة، ونقله عنه الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي في البداية والنهاية. ومن ذلك ما شهدناه نحن مما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت. قد تنازع الشراح في معنى هذا الحديث، لكننا رأينا ذلك عيانا، لم يقصد مكة أحد من أهل البلدان والقرى، ولم يحج في ذاك العام بمعنى القصد والتوجه إليه والسفر إلا أهل مكة أو العساكر الذين كانوا في مكة بعدد معين حتى لا تعطل الشريعة. أما الحج بمعناه اللغوي والشرعي التام فلم يقع من أهل القرى والبلدان كما رأيتم ذلك سنتين متتاليتين. وهكذا أخبار نبوته تتوالى صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الآيات التي ذكرها ابن إسحاق مما يدل على نبوته عليه السلام قبل ولادته، فمن ذلك ما هو مشهور من قصة هلاك أصحاب الفيل في عام ولادته، فهذا من إرهاصات النبوة، فإن الله عز وجل أراد إبقاء البيت حتى يكون للمسلمين قبلة. وذكر الحافظ محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو إمام في المغازي وإن كان في الحديث حسنا ما لم يدلس، فإن مما ذكره بعد ولادته وحين ولادته أشياء بعضها في أسانيدها مقال، وبعضها من حيث التاريخ ومن حيث السير تذكر لشهرتها وبها نعتبر ويعتبر، وإن لم تكن الأسانيد فيها على منوال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن أمه رأت نورا تخرج من بطنها أضاءت لها قصور كسرى وقصور قيصر. ومن ذلك أيضا بعد ولادته ما حصل له من انشقاق صدره صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك أيضا ما نعلم من البركة التي حصلت لحليمة السعدية وزوجها أبو كبشة السلمي أو السعدي، فإنا رأينا كيف كانوا وكيف صار وما جرى له وقت رضاعة وبعد ذلك من الأمور. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان صغيرا دون الخامسة، وقد جيء به إلى أمه وهو في مراضع بني سعد، وفي أثناء زيارته خرج في أحد طرقات مكة حتى ضيع الطريق، ما عرف كيف يهتدي إلى مكة، فأرسل الله عز وجل له ملكا يرشده حتى رجع إلى مكة، وأنزل الله في ذلك آية من كتابه: ووجدك ضالا فهدى. وأيضا كيف كفله الله جل وعلا وجعله تحت كفالة عم جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب وأمور أخرى كثيرة، ثم ذكر كفالة أمه له ثم كفالة جده ثم كفالة عمه أبي طالب. وكفالة الأم ما استمرت، فإنها توفيت بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 6 كما ذكر بعض علماء السير، وبقي في كفالة جدي عبد المطلب حتى صار عمره 8، ثم كفله أبو طالب إلى أن شب وبلغ، فحينئذ صار يعمل ويستغني بكسب يده عن عمه أبي طالب حتى صار له تجارة وصنعة. ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. قصة بحيرة
من حيث الإسناد لم يثبت، ولكن من حيث كتب التاريخ فإن القصة مشهورة معروفة. وبحيرة الراهب كانت قريش تمر على صومعته في ذهابهم إلى الشام ذهابا وإيابا، وكان لا يهش لهم ولا يبش، إلى أن كان ذاك الوقت الذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي طالب في تجارة، وإذا بهذا الراهب يرى يعني زوبعة من السحاب في وقت الصيف يتبع القافلة، وإذا به ينتبه إلى أن هذه السحابة تظل النبي عليه الصلاة والسلام حيثما يذهب به القافلة، فتذكر علامات نبوة آخر الزمان، فدعا أبا طالب ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى علامة النبوة بين كتفيه، وقال لعمه أبي طالب: إني أخشى عليه من يهود أنهم إن علموا به أن يقتلوه، فإنهم قتلة الأنبياء كما هو معلوم، وإذا علموا أن النبي ليس من ذرية إسحاق فإنهم قطعا سيقتلونه. فيقال إن أبا طالب أرجعه إلى مكة حتى بلغ عليه الصلاة والسلام وصار في مبلغ الرجال، فتاجر بنفسه حيث لا خوف عليه لا من استدراج ولا من غير ذلك، لا سيما وهو يخرج مع جماعة من قريش. أما ما يذكر في بعض الكتب من كتب أهل الكتاب من النصارى وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس عنده ويسمع منه، فهذا لم يثبت بإسناد أصلا. يعني عندنا نحن في التاريخ والسير نفرق بين ما جاء وورد مسندا ولو كان ضعيفا وبين ما ليس له إسناد، فما ليس له إسناد هو من الافتراء والكذب لا نقبله. وقد قال الله جل وعلا عنه أنه أخبر قومه وقال: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني لا أكتب ولا أقرأ، لم أدرس عند أحد، ووصفه الله بأنه النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وبعثه الله في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. ثم ذكر تزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان حسب أكثر كتب التاريخ عمره عليه الصلاة والسلام في 25، وقيل في 20، وكان عمرها في 30 أو في 40 أو في أول 40 على اختلاف في كتب التاريخ. وكان سبب الزواج أنها عرضت مالها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلت بفطنتها غلامها ميسرة، أرسلت غلامها ميسرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليطلعها على خبره وعلى صدقه وأمانته. يقول: ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة، فذكر ميسرة لها أنه ما رأى أصدق منه، ما رأى آمن منه، ما رأى أحسن منه حديثا، ولا أحسن منه خلقا، لا في بيعه ولا في شرائه ولا في تعامله. وأخلاق الرجال إنما تظهر في الأسفار، ولهذا يقولون: إذا أردت أن تعرف خلق الرجل لا تشهد له إلا أن تكون قد سافرت معه، فإذا سافرت معه أسفر عن وجهه الذي ربما لا يظهره لك في حال الحضر، أو يكون جاورته، فإن الجوار يجلب الجور، لا سيما من أصحاب النفوس الدنيئة. أو شاركته، فإن الشركة تدخل على الإنسان من شريكه ما ليس له أو ما ليس منه، فيظهر أخلاق الرجال في هذه الأحوال الثلاث. ولذلك لما رأت ولما رأى ميسرة ما رأى وأخبرت خديجة وأخبر خديجة بما رأى، علمت خديجة صدقه وأمانته فرغب في التزوج منه، فعرضت نفسها لأبي طالب أن يزوجها لابن أخي. فلما عرض أبو طالب الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. وهذه آيات عظيمة قصها ميسرة لها. وأيضا جاء في بعض كتب التاريخ أنها قصت لورقة صفته، وكان ورقة ابن عمها أو ابن عم أبيها على اختلاف في كتب التاريخ، وأن ورقة قال لها إن كان ما تقولين حقا فإنه نبي آخر الزمان، وأن وذكر أبياتا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة. يعني أن هذه الأخبار التي ذكرها ميسرة أو ذكرت لك هذه كلها حق، وإن كان الناس يلجون في الحديث بحق وباطل، لكن هذا كله يدل على أنه هو. فكانت هي يعني تسارع في التزوج به عليه الصلاة والسلام، وحصل الزواج المبارك، وقد رزق النبي عليه الصلاة والسلام منها قبل النبوة، رزق النبي عليه الصلاة والسلام منها قبل النبوة بالقاسم وبزينب، وهي الكبرى من بنات النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى بناته رضوان الله تعالى وسلامه وصلواته. ثم رقية أو أم كلثوم، في خلاف بين العلماء في التاريخ، وقيل فاطمة ثم أم كلثوم، والصواب أن فاطمة هي أصغر بنات النبي عليه السلام. وولد له في الإسلام عبد الله، وولد له منها في الإسلام عبد الله، ولقب بالطاهر، وقيل أن الطاهر غير عبد الله، وعلى هذا يكون ولد له منها ثلاثة بنين: القاسم وعبد الله والطاهر، وقيل غير ذلك، لكن لم يبقى من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور، لم يبقى من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور أحد بلغ مبلغ الرجال، فماتوا في الصغر. وأما بناته فكبر وتزوجنا، فزينب زوجت في الإسلام، ورقية وأم كلثوم قد خطبتا في الجاهلية، ولما بعث الله نبيه ذهب أبو لهب إلى ابنيه وأمرهما بأن يطلقا ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم. وتعلمون أن عثمان تزوج برقية وبأم كلثوم. وأما فاطمة وهي أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف في ميلادها هل كان في أول البعثة أو كان قبل البعثة. وإذا نظرنا أن المؤرخين قد اتفقوا أنها تزوجت في 18، فعلى هذا يكون سنتين في المدينة وثلاثة عشر في مكة، فيكون ميلادها قبل النبوة بسنتين أو ثلاث، وهذا أقرب الأقوال. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها. ومجمل هذه القصة أن سيلا عرمر من قد جاء إلى مكة، وكان مكة منذ زمن لم يجدد البناء، وقد ذكر صاحب تاريخ مكة الأزرقي أن الكعبة قد بنيت عدة بناءات على حسب ما ذكره هو، والله أعلم من حيث الواقع ما هو الحق وما هو الثابت، لأن كتب التاريخ تذكر ما يروى وينقل بلا أسانيد ولا زمام. فذكر أن أول بناء الكعبة كان على أيدي الملائكة، وفسر قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة أن هذا الوضع وهذا البناء لم يكن من بناء البشر. وذكر أن الجن كانوا يحجون هذا البيت، وأن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض اجتمع مع حواء في عرفات ثم طاف بالبيت. ثم ذكر أن ذرية آدم كانوا يطوفون على هذا البيت حتى كان طوفان نوح فأغرقت الأرض بمن فيها وبما فيها فانهدم البيت. فذكره أن أول من جدده بعد ذلك من البشر نوح، وقيل ولده، وروى في ذلك يعني أشياء وأخبار. ثم بقي هذا البناء إلى زمن قبل إهلاك عاد الأولى، وهم العرب البائدة وقوم ثمود، ثم انهدم البيت فلم يبقى منه إلا الأساس. فجاء إبراهيم عليه السلام بأمر من الله وبنى الكعبة مع إسماعيل. ثم بقي هذا البناء حتى كان في عهد بعض ملوك العرب من خزاعة وقيل من قريش فهدموه وبنوا. ثم بقي هذا البناء إلى أن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته بخمس سنوات أو أقل، لما جاء السيل العرمرم انهدم البيت أو بعض أجزائه، فتشاور قريش في هدم الكعبة وبناء الكعبة من جديد، واتفق أمرهم على أن يهدموا الكعبة. ويذكرون في ذلك قصص وروايات، ليس هذا هو المقصود من العظة والعبرة، وإنما المقصود من العظة والعبرة في هذه القصة كيف أن قريشا بعجرها وبجرها وسراتها وعوامها كيف كانوا يذعنون لعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يحبونه ويرونه الصادق عليه الصلاة والسلام ويرونه الأمين. فاتفق رأيهم عندما بنوا الكعبة، جاءوا إلى مكان الذي يضعون فيه الحجر الأسود فاختلفوا فيما بينهم من يضعه، حتى كادوا أن يتنازعوا إلى السلاح، وكانت قريش قبل الإسلام ينهون أن يمشي أحد في الكعبة بالسلاح، فهم بعضهم إلى أن يذهب إلى بيتي ويجلب السلاح. ثم تنادى عقلاؤهم أن يتحاكموا إلى أول رجل يدخل إلى الكعبة فيجعلونه حكما بينهم يرضونه جميعا، وهذا يسمى التراضي بالحكم على شخص معين عند النزاع، وهي سنة من سنن دين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، وهي درجة دون التقاضي، فبقي في الإسلام أيضا يجوز لاثنين إذا اختلفا أن يرتضيا حكما واحدا كيفما حكم يلتزمان به. وهم على ذلك إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الداخل، ففرحوا بذلك فرحا شديدا لعلمهم بعدالته وأمانته وإنصافه، وأنه لا ينظر إلى القرابة في إحقاق الحق، ولا ينظر إلى البعد في بيان الباطل. فقالوا رضينا رضينا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طرف ردائه وأمرهم أن يحملوا الحجر الأسود، كل واحد من رؤساء القبائل من بني عبد مناف، بني عبد الشمس، من بني مخزوم، من بني أسد، من بني كذا، من بني كذا، من بني كذا، من أطراف الرداء، فرفعوا الحجر حتى وصلوا إلى المكان الذي يضعونه. فناول النبي عليه الصلاة والسلام الحجر بيده وهم يرفعونه من بالرداء من أسفل حتى صار في المكان المرضي عندهم جميعا. وهذه آية إنما جعلها الله له عليه الصلاة والسلام خصيصة ليقررهم بعد ذلك بأنهم كانوا يقولون عنه الصادق العدل الأمين الذي يرتضونه في أمورهم. فلماذا الآن إذا قال إني رسول الله يخالفونه؟ ثم ذكر رحمه الله الإمام ابن إسحاق قال ثم ذكر أمر الحمص. الحمص هذا اصطلاح اصطلحت عليه قريش، وهذا شأن أهل البدع، إذا أشرك الناس يقعون في البدع، وإذا ابتدعوا يقعون في الشرك، فبين ذلك تلازم. فما من جماعة شركية إلا وعندهم من البدع ما لا يحصى، وما من جماعة بدعية إلا ويقعون في الشرك شعر أم لم يشعر. ولا من نجاة ولا من جاة إلا بالإخلاص والمتابعة. اجتمعت قريش قالوا إنما نراه من تعظيم الناس لنا غير كاف، فلا بد أن نحدث حدثا جديدا حتى يعظمنا الناس. فأحدثوا هذه التسمية الحمص، قالوا نحن المتعصبون للكعبة، نحن المتحمسون للكعبة، هذا وجه تسمية بالحمص، نحن المختصون بمكة، فلا بد أن يكون لنا ميزات. وصاروا يضعون الامتيازات بحسب أهوائهم وبحسب ما يميلون إليه، ودائما الإنسان يميل إلى شيئين لا ثالث لهما، أمران لا ثالث لهم، أمر خفي وأمر ظاهر. الأمر الخفي حب الرئاسة، تعظيم الناس، تبجيل الناس، يراه في قلبي لا بد الناس يعظموني يجلوني في قلبي من الكبر والغرور والغطرسة ما الله به علي، لا بد أن إذا سمعت أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا بد ولا بد. الأمر الثاني ملء الجيوب، المال. فماذا فعلت قريش؟ يقول إن قريش ابتدعته رأيا رأوه، والبدع كلها من الرأي، البدع كلها من الرأي الذي هو النظر والقياس، أو كلها من الرأي الذي هو الرؤية المنامية الشيطانية، ولا ثالث لهما. فالبدع والمحدثات أبوابها الرأي والنظر والقياس، أو أبوابها الرؤى والمنامات. قالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت. طبعا قولهم نحن بنو إبراهيم قد ينازعون أن غير من العرب كخزاعة وبكر بن وائل أيضا يقول نحن بنو إبراهيم، وقحطان وعدنان كلاهما من ذرية إسماعيل بن إبراهيم على الصحيح من أقوال أهل العلم. لفزادوا قالوا وأهل الحرم. طيب قد يقول قائل يوجد من أهل الحرم ممن يسكنون في مكة من غير قريش كخزاعة وبكر، قالوا وولاة البيت، فخصوا أنفسهم بهذا الشيء. وكانت ولاية البيت لخزاعة، فانتزعها منهم قريش. فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظم أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم. فكانت القبائل العربية الأخرى إذا أرادت أن تنتقل من قريتها أو من بلدتها إلى مكان آخر، جاء في الطريق وقت الصلاة أو وقت العبادة، ماذا يفعلون؟ يأتون بحجر من أي الأحجار وينصبونه ويعبدون هذا الحجر ثم يتركونه ويذهبون. قريش قالوا لا يصلح هذا الأمر، ماذا نفعل؟ قالوا إذا خرجنا من الحرم نأخذ معنا حجرا فنعظم أحجار الحرم حتى تبقى حرمتنا من دون الناس. هذا من البدع اللي أحدثوها. ثم أيضا ماذا فعلوا؟ قالوا نحن أهل الحرم ولاة البيت، إذا جاء وقت الحج الناس العرب من جميع القبائل شمالهم وجنوبهم شرقهم وغربهم حجازهم ونجدهم تهامتهم عراقهم كلهم يأتون إلى الكعبة، وكان عرب العراق وعرب الشام وعرب اليمن وعرب البحرين كلهم يعظمون البيت باق فيهم من بقايا دين إسماعيل عليه السلام. قالوا إذا جاءوا لابد أن يرونا على صورة مختلفة عن صورتهم حتى نبقى معظمين، فماذا نفعل؟ قالوا إذا جاءوا صبيحة يوم عرفة وذهب الناس إلى عرفات من منى، وكان أكثر حجهم على مشاعر إبراهيم وعندهم من المحدثات والشركيات ما عندهم، قالوا فنخرج مع الناس ونسير مع الناس ونفيض مع الناس حتى إذا جئنا أقصى منطقة من مزدلفة وقفنا على تلة منها أو على عنق من أعناق عقبة من عقباتها أو على جبل من جبالها نرى عرفات وأهل عرفات وهم يروننا فيسألون لماذا أنتم لا تقفون معنا، نقول نحن أهل الحمص متحمسين للبيت خاصية لنا حجنا ها هنا وحجكم هناك. فابتدعوا هذه البدعة حتى بزعمهم يدخلوا تعظيم أنفسهم في قلوب الناس. فكان الناس إذا أفاضوا بعد المغرب يفيضون من عرفات بدون قريش، إذا وصلوا إلى قريش رجع بهم قريش لأنهم اللي يحجون بالناس، رجع بهم قريش حتى يتوسطوا المشعر الحرام الذي هو مزدلفة. ثم هم صاروا أيضا يبتدعون بدعة أخرى، ماذا فعلوا؟ جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياه. يقولون أي إنسان يولد من العرب من أهل الحرم فإنه يكون له حكم الحمص. يعني ابتدعوا ما نسميه نحن اليوم بالمواطنة، يعني مثل أمريكا الآن اللي يولد في أمريكا يعطونه الجنسية الأمريكية، هذا اللي فعلوا. قالوا اللي يولد في مكة خلاص هذا يعتبر حمسيا، هذا معناه. وهذا يجعل العرب ماذا يفعلون؟ يجعل العرب إذا جاء وقت الولادة أين يذهبون؟ لأمريكا؟ لا، يذهبون إلى مكة. لماذا؟ يريدون الامتيازات، حمسي، والناس ينظرون إلى الحمسيين نظرة مختلفة. قال وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك إما بالحلف، وكانت العرب تعامل الأحلاف معاملة النفس، أو لكونهم من ذرية إسماعيل ومن أهل الحرم. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا كثيرة ذكرها ابن إسحاق، فقالوا لا ينبغي للحمص أن يقط الأقط. يا الله، هذه خاصية ثانية. قالوا ما يصير إحنا ناخذ ألبان الإبل والبان البقر والبان الغنم ونصنع منها الإقط، يا إما نشربها مباشرة أو لا نعمل الإقط. طيب ليش فعلوا هذا الفعل؟ هي قضية إذا نظرت إليها تجدها قضية زينة وشينة. زينة من جهة أنهم أرادوا أن من في الحرم لا يخزن لبنا ويشربوه لأهل الحرم، وشينا لأنهم أرادوا الامتياز، قالوا حنا ما هو مثل الناس ندخر، فصار هذا امتيازا لهم. ولا أن يسلوا السمن وهم حرم. حرم بمعنيين، بمعنى داخل الحرم أو وهم حرم يعني لابسين الإحرام. على هاتين الصورتين لا يحق لهم أن يستخرجوا السمن من اللبن نهائيا، والمعنى أسق الناس من اللبن بالسمن. ولا يدخل بيتا من شعر. إذن ماذا يفعلون إذا ذهبوا إلى البادية؟ ماذا يفعلون وأكثر العرب بيوتهم من شعر؟ قالوا لا نستظل إلا في بيت الأدم ما دمنا حرما، ومنعوا من إقامة بيوت الشعر المصنوع من المعز، منعوا من إقامة بيوت الشعر المصنوع من المعز أو الوبر أو المصنوع من الصوف حول البيت، وسمحوا ببناء الخيام من الجلد. هذا هو الأدب. وهذا أيضا فيه وجه اقتصادي، أنه الأضاحي التي يضحون بها تبقى جلودها، فلو لم يفعلوا هذا الفعل لأنتنت مكة، فابتدعوا هذه البدعة وهي قضية أيضا اقتصادية. ثم ابتدعوا مثل ما قلنا لكم مرة، البدعة إذا فتحت بابها مثل ثقب الإبرة بعدين يتوسع إلى أن يصير مثل ما بين السماء والأرض، ما لا نهاية خلاص. وأنتم ترون اليوم بعض المنتسبين للإسلام تدعوا بدعة صغيرة ثم كبرت وكبرت 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 حتى أصبحت اليوم لا تفرق بينه وبين المشركين. لماذا؟ يعني فتحوا باب البدع، نسوا شيء اسمه كمال الدين. وهؤلاء لما فتحوا باب البدعة ابتداء من أفعال عمرو بن لحي إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم عندهم بدعة جديدة لا تنتهي البدعة. ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا، لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم. هذه بدعة عجيبة. ليش؟ اقتصادية، عشان الناس يشترون من تجاراتهم. كان ما يصير أنت جاي من الكويت جاي من البحرين تجيب معك أكل وشرب، لا، لازم تجي ومعك الدنانير والدراهم، دخلت مكة تشتري من عندنا. هي قضية اقتصادية واضحة. إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص. طيب من وين يجيبون ثياب الحمص؟ عندهم طريقان، إما أن يستعيروا، معناته لازم شخص يعرف شخص عشان يعيره، أو يشتروا، أيضا قضية اقتصادية. فإن لم يجدوا شيئا طافوا بالبيت عريانا، قضية شهوانية، يطالعون عورات الناس وهم يطوفون حول البيت جالسين في دار الندوة، يضحكون على فلان ابن فلان وقاعد يطوف، ها طالع عورة فلان طالع عورة فلان طالع عورة هذه المرأة اللي كانت مغطية وجهها. العرب كانوا يغطون وجوههم، نساءهم كانوا متغطيات، تكشف شعرها تكشف وجهها، ويمنع من أن تلبس إذا لم تجد من ثياب الحمص، ما عندها مال كيف تشتري، ولا تعرف أحد كيف تستعير، ما عندها إلا طريقين للطواف، إما أن تأخذ ثوبا من ثيابها التي جلبت من خارج مكة وتجعله كالدرع المفتوح، إذا هبت الريح تأخذ ذات اليمين ذات الشمال وهم يضحكون عليها ويشبعون نظراتهم الشيطانية، أو أنها تطوف بالبيت ليلا في الظلام الدامس حتى لا يراها أحد. وهذه قضايا عظيمة يدلك أن البدع راجع إلى الشهوة، راجع إلى المال، راجع إلى الجاه، راجع إلى المنصب، راجع إلى الاقتصاد. والذي نفسي بيدي ما رأيت بدعة، مع أني قرأت كتاب اسمه معجم البدع في الإسلام، قرأت هذا المعجم بالكامل ثم عملت له تصنيف ما الذي حمل الناس على هذه البدع. كل ما رأيت بدعة صنفته إلى أن أنهيت من الكتاب، فوجدت أن البدع كلها راجعة إما إلى المال والاقتصاد، وإما إلى الشهوات النفسية الظاهرة والباطنة، ما في شيء ثاني. كل البدع حتى القبور هذه، ترى القبور هذه تظنون أنها تعظيم للأولياء؟ لا، هي تعظيم للأولياء، فلوس. والقرية الفلانية مو أحسن منا، ليش عندهم سيد وإحنا ما عندنا؟ ليش عندهم ولي إحنا ما عندنا؟ لا، إحنا مثلهم، حط ولي. نفسية، أمور نفسية شيطانية. قال: فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب أحمسي أو ثياب حمص. أما أحمس هكذا يعني لا وجه له، إما أن نقول ثياب أحمسي أو ثياب حمص. طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ، وهذه طريقة ثالثة وهي ما يسمونه باللقى. يقول: ما دام ما عندك فلوس ولا لقيت أحد يعيرك الثياب، طف بثيابك هذه، ثم إذا طفت ألقيها، خل الناس يشوفون عورتك، بعدين عاد روح عريان لأهلك. يا الله، إيش هذا؟ شيطان كيف يلعب؟ الشيطان إذا لعب بالإنسان يأكل الطين طال عمرك. الشيطان إذا لعب بالإنسان يدمي نفسه، يظن أنه يتقرب إلى الله. نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به. طبعا غصبا على شأنه، النظام عندهم والحكم عندهم وهم أمراء الحج، ما حد يقدر يخالفهم. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه، أي بعض جسمها، اليوم يبدو بعضه، بعض الجسم، أو كله، وما بدا منه فلا أحله. من يبي يسمع لك؟ مسكينة أنت، يوم قاعدين في دار الندوة يطالعونك. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام. الحمد لله، دين الستر، دين العافية، دين العدل، دين الكمال، دين الإنصاف. فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما في شيء اسمه والله أنت قرشي، أنت من أهل مكة، الناس في الحج سواء، حتى من حيث الجمع والقصر في الصلاة الناس سواء. تخيلوا معي الآن، رجل من مكة يروح عرفات يقصر الصلاة، مو مسافة قصر، ليش يقصر الصلاة؟ ولا هو سفر، لا عرفا ولا شرعا في هذا الزمن، ليش يقصر الصلاة؟ ليكون الناس كلهم سواء، ما في فرق، يفيضون سواء، شيء عظيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض. وهذه الآية نزلت لإبطال التحميس، نزلت لإبطال هذه البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا وأبا هريرة وغيره ينادون في الناس ألا يحج العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. خلاص أبطلوا هذه البدع والمحدث، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى هذا فالمقصود هنا بالمسجد عند كل مكان عبادة، وأعظمها الكعبة، وأعظمها الكعبة. فلا يجوز الإنسان أن يطوف عاريا ولا أن يصلي عاريا، فلا بد في الصلاة من ستر العورة بالكامل. الرجل ما بين السرة والركب والركبة، وإذا يجد زيادة فلا بد أن يغطي الكتفين، حتى المحرم لا يجوز أن يكشف أحد الكتفين ويصل، يغطي الكتفين. وأما المرأة فكل بدنها في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. وعند الحنفية يجوز لا إظهار القدمين وهو قول مرجوح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندكم أسئلة حول الموضوع